الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، يا ترى أين سيذهبون بك؟ أأنت من أهل اليمين؟ أأنت من أهل السعادة؟ أتساق مع أهل التقوى؟ إنك اليوم تقرر أين ستكون غدا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وقال جل من قائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له، فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وقال ربنا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وجاء في الأثر: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. هذه هي الخطبة التاسعة عشرة في سلسلة عنوانها قرأت في كتاب، أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: العزة. قرأت في كتاب نافع طبعت دار القلم بدمشق طبعته 15 سنة 2000 للشيخ الأديب الداعية محمد الغزالي. عنوان الكتاب: خلق المسلم. تحدث في هذا الكتاب عن مقدمات في أهمية الأخلاق والدين، ثم راح يبسط حديثا عن بعض أخلاق المسلم، فتكلم عن سلامة الصدر من الأحقاد، وتكلم عن الصبر، وتكلم عن القوة، وتكلم عن القصد، وتكلم عن العفاف، وتكلم عن النظافة والتجمل، وعن العلم والانتفاع بالوقت والاتحاد واختيار الأصدقاء والحياء. وكان أن تكلم في أخلاق المسلم عن خلق من أخلاقه اسمه العزة، وأحببت أن أقرأ عليكم شيئا مما جاء في حديثه عن العزة. يقول المؤلف: الكبرياء على العباد صفة رب العباد، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي إذا ظهر قهر، وإذا تجلى طاشت الأنوار أو طاشت لأنوار جلاله ألباب البشر. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وذلة العباد لربهم ذلة بالحق لا بالباطل، فإن الخلق والأمر والغنى والملك له وحده، ومصائر العباد رهن مشيئته وطوع إرادته. أما ذلة العبد لعبد مثله فباطل لا ريب، والمتكبر هنا متطاول مبطل، يزعم لنفسه ما ليس لها، والوضيع المستعبد جاهل بقدره أو بقدره، تحمل من الأوزار ما لا يطيق. وقد حرم الإسلام الكبر وحرم الذل لغير الله. الكبر على عباد الله حرام، والذل لغير الله حرام، وأوجب الإسلام العزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. هذا تحريم للكبر، ومفهومه إيجاب للعزة أو للتواضع. عكس الكبر التواضع، تحريم للكبر وإيجاب للتواضع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تضعضع لغني، يعني خضع لغني وذل له، من تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله. وفي رواية: من جلس إلى غني فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دينه ودخل النار. فهذا الحديث تحريم للذل لغير الله، ومفهوم الحديث الاعتزاز بالله وإيجاب العزة للمسلم. فقد حرم الإسلام على المسلم أن يتكبر أو يبطر الحق ويزدري الناس من جهة، وحرم عليه بالمقابل أن يهون أو يستذل أو يستضعف، ورمى في قلبه القلق والتبرم بكل وضع يخدش كرامته ويجرح مكانته. لقي الإمام الثوري السيدة رابعة العدوية، وكانت خشنة الثوب قليلة ذات اليد، فقال لها: يا أم عمرو، أرى حالا رثه، فلو أتيت جارك فلانا لغير بعض ما أرى. جارك موسر، اذهبي إليه حدثي في الأمر، يغير بعض ما أرى. قالت له: يا سفيان، وما ترى من سوء حالي؟ ألست على الإسلام؟ فهو العز الذي لا ذل معه، والغنى الذي لا فقر معه، فهو العز الذي لا ذل معه، والغنى الذي لا فقر معه، والأنس الذي لا وحشة معه. والله إني لأستحيي أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ قال: فقام سفيان مستحيا معتذرا. العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام وغرسها في أنحاء المجتمع، وتعهد نماءها بما شرع. وإليها يشير عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: أحب من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا. أحب من الرجل إذا سيء خطة خسف، يعني إذا أجبر على الذل والهوان، أن يقول بملء فيه لا. علام يصيح المؤذن 5 مرات كل يوم مناديا بتكبير الله وحده في بداية الأذان وآخره؟ ولماذا يتكرر هذا التكبير فيكتنف حركات الصلاة كلها من قيام وقعود؟ ذلك كيما يوقن المسلم يقينا لا يهتز ولا يزيغ أن كل متكبر بعد الله فهو صغير، وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقير. فكأنما وكل إلى هذا النداء أن يرد الناس إلى الصواب، كلما أطاشتهم الدنيا وضللتهم متاهاتها الطامسة. يقول المؤلف مبينا أسباب الناس في إذلال أنفسهم: إن الناس يذلون أنفسهم ويقبلون الدنية في دينهم ودنياهم لواحد من أمرين: إما أن يصابوا في أرزاقهم، أو يصابوا في آجالهم. والغريب أن الله قطع سلطان البشر عن الأمرين، عن الآجال والأرزاق، فليس لأحد إليهما من سبيل إلا لرب العالمين. قال الله تعالى في شأن الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون. عجيب، مع أننا نحن نعمل في الأرض لا في السماء، لكن الله قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال في شأن الآجال: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرزق: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رزقك يلحق بك كما أن أجلك لاحق بك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأجل والرزق معا: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، أو تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. الأجل والرزق بيد الله. من هنا يظهر أن الناس في الحقيقة يستذلهم وهم نشأ من أنفس مريضة بالحرص على الحياة والخوف على القوت، وبذل ماء الوجه طلبا للمال شين، بذل ماء الوجه طلبا للمال شين، وتحمل العار طلبا للبقاء في الدنيا على أي صورة كانت حمق، وتحمل العار أو وتهيب الموت وتحمل العار طلبا للبقاء في الدنيا على أي صورة حمق، والناس في خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر، الناس من خوف الذل في ذل، ومن خوف الفقر في فقر. ويذكر الشيخ الغزالي أن العزة حق لكن يقابله واجب، من أراد أن يعتز فعليه واجبات، فيقول: والعزة حق يقابله واجب، فليس يسوغ لامرئ أن يطالب بما له من حق حتى يؤدي ما عليه من واجب، فإذا كلفت بعمل فأديته على أصح وجوهه فلا سبيل لأحد عليك، ما على المحسنين من سبيل، لكن ارتكاب الآثام سبيل السقوط والإهانة ومزلقة إلى خزي الفرد والجماعة. فالإسلام أوصى المسلم بالعزة وهداه إلى أسبابها ويسر له وسائلها، وأفهمه أن الكرامة في التقوى، وأن السمو في عبادة الله، وأن العزة في طاعته. والمؤمن الذي يعلم ذلك ويعمل به يجب أن يأخذ نصيبه كاملا غير منقوص في الحياة الرفيعة المجيدة. فإذا اعتدى عليه أحد أو طمع فيه باغ، كان انتصابه للدفاع عن نفسه جهادا في سبيل الله وليس زيادا عن الحق الشخصي فقط، بل إقرارا للحقوق العامة والمثل العليا. ومن ثم فإن موت المسلم دون حقه شهادة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، يعني اغتصاب هذا المال بغير حق، قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. فمن عزة المسلم أن لا يكون مستباحا لكل طامع أو غرضا لكل هاجم، بل عليه أن يدفع عن نفسه وعرضه وماله وأهله. وإنما شرع الله العقوبة للظالم إعزازا لجانب المظلوم، وإهانا لجانب العادي، فعلق المسلم بحقوقه وملأ بها يديه وأغراه أن يتشبث بها، فلا ينزل عنها إلا عفوا كريما أو سماحة تزيده عزا على عز. ختم الشيخ محمد الغزالي حديثه عن العزة بقوله: إن القضاء يصيب العزيز والذليل. قضاء الله وقدره. إن القضاء يصيب العزيز والذليل، يصيب العزيز وله أجره، ويصيب الذليل وعليه وزره، فكن عزيزا ما دام لن يفلت من محتوم القضاء إنسان. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت عن العزة في كتاب خلق المسلم، أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر